سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. نكمل موضوعنا وحلقتنا التي كنا فيها حول السنة الثامنة وما فيها من غزوات وسرايا، والتي فصلنا بينها وبين هذا الجزء الذي بين أيدينا بفاصلة واستراحة. نكمل ما نحن في صدده، لكن قبل ذلك لابد من إشارة وتنبيه لبعض المصادر المتعلقة بقضية يعني هكذا غلبت الروم أو غلبت الروم. بناء على طلب بعض الأخوة في الاستراحة ومن خلال بعض التساؤلات اللي طرحها الأخوة، ونبهني وحفز ذهني بعض الأخوة لأن أكمل وأبين بعض الأمور باختصار، منها عن قريش وإنها هل كانت تميل للنصارى أم تميل لفارس، وما وهل يوجد هنالك أدلة أخرى؟ طبعا الأدلة كثيرة، يعني واقع الحال هو أعظم دليل، واقع الحال هو أصلا أقوى من أدلة الروايات والآيات. لماذا نقول واقع الحال؟ واقع الحال إنه نحن نرى ونعرف ومتأكدين بأنه أهل مكة كانوا يتاجرون مع الشام، الشام نصرانية، علاقات أبو سفيان وغير أبو سفيان كانت مع أهل الشام النصرانية، لم تكن هنالك تجارة. أنا ما سمعت أن هنالك تجارة بهذه الطريقة كما هي مع أهل الشام، ربما كانت هنالك بعض البعثات، بعض العرب يذهبون إلى فارس، لكن كتجارة وعلاقات وتأثرات تأثر بها أهل مكة، أهل مكة تأثروا بالشام وتغنوا بالشام، وعندهم حتى بعض الأصنام جلبوها من الشام في التاريخ. المهم كلنا نعرف ونعلم بأنه علاقة أهل مكة هي كانت مع الشام، وتجارات أهل مكة كانت مع أهل الشام. فهل سمعنا في التاريخ أن هناك قوافل تسير لفارس؟ ما سمعنا بذلك. إذن كيف أحبت قريش فارس وفضلت فارس على الشام؟ هذا لا يمكن، لأنه واقع الحال يكشف ويبين لنا بأنه قريش كانت تميل لأهل الشام ولمن كان في الشام، وتجاراتهم مع من كان في الشام وليس مع أهل فارس، هذا واقع الحال. أما عن المصادر التاريخية، هنالك مصادر تاريخية كثيرة تشير إلى قضية يعني أنه غلبت الروم، إنما كانت تقرأ غلبت الروم. هذه طبعا إحدى المصادر تقول بأنه هي قراءة محمدية، لأنه بعض الأخوة هكذا يقول بعض الأخوة أنه هنالك نقل شفاهي، يعني هنالك تواتر نقلا عن ما في الصدور إلى الصدور هكذا، يعني القرآن حفظ في قلوب أصحاب محمد وهكذا تواتر إلى أن وصل إلينا. طبعا هذا غير صحيح، والدليل عليه أنه كل مطلع على كتب التاريخ يعرف أنه أصلا هي المصاحف يعني بشهادة المسلمين مختلفة، وإلا لماذا جمع عثمان يعني المسلمين على مصحف عثمان مثلا، مثل مصحف ابن مسعود ومصحف علي ومصحف غيرهم، يعني هذا معروف. مثلا القراءات السبعة كيف مثل موجودة، والقراءات العشرة والقراءات الأخرى، هذا كله موجود. يعني إذن كيف لا يوجد في التاريخ رواية واحدة تقول أنه يوجد واحد من أصحاب محمد حفظ القرآن كله على ظهر قلب؟ كله هكذا، حتى الذي يريد أن يدعي ذلك يجد هنالك روايات أيضا تخالفه. لا يوجد عندنا رواية تقول أنه يوجد من أصحاب محمد من حفظ القرآن هكذا على ظهر قلب. القرآن الذي تواتر إلينا، هذا القرآن ليس الذي كان في الحقبة الأولى. القرآن المتواتر الآن الموجود، المصحف الذي بين أيدينا، هو معروف بأنه مصحف عثمان وفيه عدة روايات، رواية كذا، هذا موجود حتى مكتوب على المصحف. المصحف الذي بين أيدينا هو قد تواتر إلينا بالحقبة التي جاءت من بعد عصر التابعين. عصر التابعين وعصر الصحابة لا يوجد هنالك تواتر قرآني، هنالك اختلاف بآيات وبسور وبكلمات، هذا واضح على التاريخ كله يشهد. فالذي يقول بأنه هنالك تواتر من النبي وإلى الآن شفه هكذا لفظي صدرا عن صدر بالقرآن كلمة كلمة، هذا يكذب على نفسه أو لم يكن مطلع، لا يوجد عنده اطلاع ولا يعرف الاختلاف. لا يوجد هنالك تواتر قرآني شفهي أو شفوي جاء من لسان إلى لسان هكذا، يعني من صدر إلى صادر، من حافظة إلى حافظة، لا يوجد هكذا شيء. إنما التواتر قد جاء بعد حقبة التابعين، عندما هكذا يعني اشتهر مصحف عثمان ونشر في الآفاق في تلك الأزمنة. طبعا اختلف ابن عباس واختلف ابن مسعود واختلف علي بن أبي طالب، وصارت دعاوى مشاكل كثيرة، وبعض المصاحف ما اعترف بيها، وابن مسعود كان يقاتل من أجل مصحفة. هذا كل تاريخ كان موجود في تلك الحقبة الأولى وحقبة التابعين أيضا، إلى أن من بعد التابعين هكذا يعني أجمعت الأمة على مصحف واحد. مع هذا نفس المصحف تجد أنه أهل المغرب عندهم بعض الاختلافات مع مصحف أهل المدينة يعني، وأهل مصر أيضا عندهم بعض الاختلافات، أهل الكوفة أيضا حتى من بعد عصر التابعين، هذا بحث آخر. لذلك لا يوجد عندنا شيء اسمه يعني التواتر الشفاهي. هو التواتر في حد ذاته يقولون هكذا اصطلاحا يعني، هو لغة طبعا يعتبر التتابع يعني، أما اصطلاحا عند المفسرين وأهل الفقه يعتبرون التواتر هو نقل جماعة عن جماعة أخرى، يستحيل تواطؤ هذه الجماعة والجماعة التي بعدها والتي بعدها على الكذب. لكن إحنا بالواقع لما ندرس التاريخ ما نجد هكذا تواتر في القرآن، نجد أنه يوجد اختلاف في القراءات، قراءات سبع، هذا المصحف برواية كذا وهذا المصحف برواية كذا، ويوجد اختلاف. لكن لنكون بعد أكثر دقة، لما نقول لا يوجد تواتر لا نقصد أنه كل القرآن هذا غير موجود كان في زمن محمد، لا، هو يوجد اختلاف بكلمات وحصرت هذه، حصرت الكلمات وكم عددها والآيات والاختلاف فيها محصورة، يعني هذه لا تخرج القرآن عن حده، ما تخرج القرآن عن حده. لكن يمكن إذا اطلعنا عليها وفهمنا هذا الاختلاف سنفهم الكثير من القرآن ومن أحكامه وأسراره وبعض الاختلافات التي وقعت بسببه. وأذكر مصدر جدا مهم نشر عن دار النشر العلمي بجامعة الملك سعود، هذا نشر ضمن سلسلة من مكتب الدراسات القرآنية، الطبعة طبعا عدة طبعات، الطبعة الأولى في سنة 1424 هجرية يعني 2003 ميلادية، هذه الطبعة الأولى، هذا طبعا مبني على روايات وتتبع من قبل دكتور متخصص قرآني الدكتور عطية أبو زيد محجوب، أو هذا الكتاب موجود وأكو رابط أيضا موجود يمكن الاطلاع عليه. اسم الكتاب قراءات النبي دراسة قرآنية حديثة للدكتور عطية أبو زيد، يمكن للإنسان أن يعني يحمل هذا الكتاب عبر الرابط اللي وضعناه، ويمكن أنه أن يعني يطلع عليه اطلاعا تاما كاملا. هذا الكتاب ذكر مصادر واختلافات، يوجد يعني اختلافات في كلمات وآيات، هذه الاختلافات جدا مهمة وتكشف لنا الكثير من الحقائق. توجد أيضا قراءات يسموها قراءات النبي محمد، يعني كما قرأها النبي محمد لكنها حورت ويعني قرأت بطريقة أخرى، وهذا الكتاب أيضا يعني صاحبه ليس بملوم، ولا الكتاب إنه يعتبر مثلا من أصحاب يعني الإلحاد أو إنه الرجل مسيحي أو إن الرجل ماسوني كما يقول البعض، إنما هو رجل متدين مسلم معترف به حتى من قبل السعودية وعلمائه. الجانب الآخر الشيعي، أكيد الشيعي أيضا يؤمن بهذه الاختلافات وعنده روايات عليها كثيرة، والشيعي المتخصص في البحث والتحقيق والنقد يعرف هذه الحقيقة. في هذا الكتاب وفي الصفحة 245 في باب سورة الروم يقول هكذا، يقول غلبت قراءة، يعني يقول هكذا قراءة الجمهور غلبت بضم الغين وكسر اللام مبنيا للمفعول. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غلبت بفتح الغين واللام مبنيا للفاعل، ثم يذكر يقول: فقد روى أبو ابن خالويه أن النبي قرأ غلبت، ويقول أنها أيضا قرأها هكذا، قرأها علي بن أبي طالب، وقرأها عمر، وقرأها ابن عطية، وذكرها كذا، والخدري ومعاوية ابن قرة وعبد الله ابن عمر قرأوا، كل هؤلاء قرأوا غلبت بفتح الغين بأسانيد، يقول أسانيد محذوفة، لكنه هو المهم أنه يوجد ما يوافق اللغة وما يوافق السياق والآيات التي بعدها وما يوافق الحال والوضع اللي كان فيه المسلمين من ذا، يعني الأمر جدا واضح، ما يحتاج أنه لكثرة يعني عك وأخذ وعطاء. يمكن مراجعة كتاب قراءات النبي دراسة قرآنية حديثة، يجد الإنسان فيه مئات الاختلافات بين القراءة التي كان يظنها البعض أنه محمد يقرأها، وبين ما تواتر عند العرب يعني أو عند المسلمين في الأزمنة اللاحقة. فالتواتر الذي بين أيدينا الآن لهذا المصحف هو ليس تواترا منذ الزمن الأول، يعني منذ زمن محمد، مو هكذا الأمر، جدا مختلف والأمر جدا واضح، وأي باحث ولو كان عنده خبرة بسيطة سيعرف الأمر جدا بوضوح، لأنه ما يحتاج الأمر لتفصيل، لأنه الروايات التي نقلت والاختلافات التي ذكرت والصحابة الذين اختلفوا في الآيات وكيف مثلا نطق هذه الكلمات وآية الداجن إن ذهبت والآية الفلانية مال إنه انزل يعني الشيخ والشيخة، روى آيات كثيرة اختلف فيها المسلمون والأصحاب محمد اختلفوا بها، وكلمات كثيرة بالمئات اختلفوا في طريقة نطقها وكيف تنطق. احنا قلنا غلبة الروم موافقة لحال المسلمين في ذلك الوقت وموافقة للسياق، ويوجد عليها دليل بأنها كانت تقرأ. لما نقرأها غلبة الروم تكون مخالفة لواقع الحال ومخالفة للسياق، وإن نحن نقرأها اليوم في هذا الوقت لكنه مخالفة للسياق ومخالفة لواقع الحال. فإذا بماذا سنأخذ؟ أكيد سنأخذ بما يوافق الحال ويوافق الوقت ويوافق ما كان عليه المسلمون ويوافق اللغة، وإن تركت هذه القراءة، لأنه احنا عرفنا سبب ترك القراءة. يمكن لكل إنسان مثلا أن يذهب لما أخرجه الحاكم مثلا في كتاب التفسير باب قراءات النبي، وكتب يعني كثيرة ذكرت قراءات النبي، هذه كتب كثيرة لا تعد ولا تحصى. احنا الآن يعني اختصرنا الموضوع ونرى الموضوع بأنه واضح وجلي ولا غبار عليه، هكذا نراه احنا من خلال نظرنا وبحثنا. الإنسان الذي عنده شك بقي هو عليه أن يذهب يدقق ويبحث ويشوف أنه ما هو الذي يوافق النص وما هو الذي يوافق واقع الحال في ذلك الوقت، ويتحقق من الأمور ويضع الأدلة وهكذا يميل مع الدليل حيثما مال. الأمر الآخر هو قضية يعني التفريق بين الأمهات المملوكات المسبيات وأطفالهن وصراخهن وبكائهن. بعض الأخوة سألني بالاستراحة أنه هل يوجد يعني روايات أخرى على ذلك، الأخ أيضا من شيعي ويريد أيضا يعني روايات أخرى واضحة، هل يوجد هكذا رواية؟ طبعا يوجد ما هو أعظم من الروايات عند الشيعة وعند السنة. الروايات يمكن يعني حتى الرواية الثابتة يمكن الإنسان أن يطعن فيها من عدة أوجه، وإن كانت ثابتة ولو كانت هناك مئات الروايات يمكن الإنسان يطعن بهن، لكن أكو يوجد هذه القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هذه التي أجمع عليها العلماء وأجمع عليها المسلمون وعملوا بها منذ ذلك العصر القديم، منذ ذلك العهد الأول إلى الآن. يعني مثلا أجمع المسلمون على أنه صلاة الصبح ركعتين، أجمع المسلمين والمسلمون على أنه الحج بهذه الطريقة أو أنه الصيام بهذه الطريقة، هذه أحكام يعني دينية فقهية أجمع عليها المسلمون يطبقونها، تشريعات طبقها المسلمون. هذه ليس دليلها هو أنه توجد فيها روايات، دليلها أنه المسلمون الآن يعني منذ ذلك الوقت وإلى الآن يطبقوها بنفس الشيء. يعني لا يمكن أن أنا مثلا أنا أأتي وأقول إنه هذه غير موجودة في الإسلام. كيف غير موجودة في الإسلام وقد أجمع المسلمون عليها منذ تلك العهود السالفة وإلى الآن؟ حتى ولو لم تكن هنالك روايات، إذن هي ربما تكون موجودة ليست بسبب الروايات، بل بسبب إنه الإخبار هكذا ورؤية النبي وعملوها وهكذا أخذوها بعضهم عن بعض، الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، وهكذا التابعين عن السالفين والسالفين عن محمد. القاعدة ماذا تقول الفقهية؟ باب عدم جواز التفرقة، يعني تفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، يعني لا يجوز أن تبيع الأطفال وأمهم تبيعها بجهة وأطفالها تبيعها بجهة حتى يستغنوا إلا مع التراضي. طبعا هذا أيضا حكم الأخوة ربما فيه اختلاف، إذا كانوا أخوة اثنين وبعدهم أطفال هل يفرق بينهما أم لا يفرق بينهما، إذا ما كانت عندها أم ما عندهم أم، أو إذا كان عندهم أبو مثل استعبد، هذا كله ربما به بعض الاختلافات يمكن للباحث أن يبحثها. لكن الآن احنا نأتي لقضية المرأة التي عندها أطفال، هل يجوز أن يفرق بينها وبين أطفالها في البيع؟ قال الفقهاء يحرم ذلك، واستدلوا بعدة روايات وحوادث وقعت في زمن محمد. فإذا القاعدة الفقهية أثبت وأجمع عليها المسلمون وطبقوها وعملوا بها شرعا هي عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا. يعني مثلا عندها طفلة عمرها 8 سنوات، قالت أنا بعد ما أريد أمي واستغنيت عن أمي، إلهم حق يبيعوها في جهة. هكذا تكبر مثلا، يصير عمرها كبير في السن مثلا بالغة 9 سنوات، عندهم في ذلك الوقت هذه استغنت بعد لأنه صالحة حتى للزواج والمعاشرة. هذه قاعدة فقهية عند الشيعة في كتب الشيعة وفي كتب السنة يمكن مراجعتها. هذه من أين أخذت وكيف بنوا عليها؟ أخذوها من روايات وأخذوها من تاريخ وأخذوها من أحداث كانت في زمن محمد. فلما نهى محمد بعض الصحابة هكذا قالوا هذا النهي نهي حرمة بهذه الطريقة. كيف نهى محمد عن بعض الصحابة؟ عندما ذكرنا قضية إنه فرقوا بينهما وأصبحوا يبكون ويصرخون وكذا، وطلع محمد انزعج من الأصوات وقال ما بهم، قالوا إنه فرقنا في البيع بين الأطفال وأمهاتهم، فقال لا تفرقوا بينهم وبيعوهم جميعا. رواية أخرى أيضا تذكرها في يعني أمهات الكتب الشيعية، يذكرون إنه السبي جاء من البحرين، يعني المسلمين وصلوا للبحرين، سبوا أهل البحرين في ذلك الوقت القديم وجلبوا نساء أيضا وأطفالهن. فتوجد امرأة من هذه النسوة جلست في ركن من ركون من بيوت المدينة حزينة تبكي ومتأذية نفسيا، أين تذهب؟ لا معين لها ولا ناصر. أخذوا من عندها ابنتها الصغيرة، يعني هي لا تستطيع أن تذهب لمحمد لأنه محمد هو نبي هؤلاء وسيد هؤلاء وهؤلاء هم سبوها، لا تستطيع، لا تعرف من في المدينة من الرجال أو السادة الكبار حتى تستنجد بهم، ما عندها أحد تعرفه. فماذا فعلت هذه؟ مكسورة الجناح، مظلومة، ربما مقتول زوجها قبل قليل، قبل أيام، قبل أن تصل إلى المدينة جلبوها من البحرين، ربما قتلوا أهلها وأخوانها، فبقت تبكي. فلما يعني جاء محمد فنظر إلى امرأة من نساء يعني من نساء السبي تبكي عند دار من دور المدينة، فقال لها ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ قالت كان لي ولد بيع في بني عبس. فقال ومن باعه؟ قالت أبو أسيد الأنصاري. رواية أخرى، هذه عن ولد، رواية أخرى ينقلها الصادق، طبعا هذه الرواية الأولى التي قرأتها أنا من كتاب يعني الوسائل، مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، هذا اللي يسمونه له يعني لإمام المحدثين الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي. هذا الكتاب يعني عليه تقريض الآية الله الشيخ عباس، عباس كاشف الغطاء، آية من في هذا يعني قبل سنوات كان حي، والطبرسي قبل قرون، والحادثة يعني في تلك الأزمنة، ومروية في كتاب معتمد عند الشيعة مستدرك الوسائل، هو مقرض هذا المستدرك كاشف الغطاء عباس، شيخ عباس كاشف الغطاء، يعني الأمر جدا واضح. هذه رواية أخرى شبيهة لهذه الرواية، لكن عن ابن عن بنت كما ذكرنا، وليست عن ولد، هذه عن ولد. يرويها الصائل، يرويها الرضا في فقه الرضا، فقه كتاب فقه الرضا موجود. يسألون عن جارية ويذكر رواية، يسألون عن الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها، فقال إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس، لكنه إن لم تستغني عنها فلا يجوز ذلك. هذه من أين يعني هو أخذها؟ أخذها من ما ثبت، يعني هو إذا كان إمامكم الرضا، هو قد ثبت عنده ما قام به محمد وفق هذه السرايا. فيأتيني شخص مثل في هذا الوقت ويقول الأمر ليس بثابت، يا أخي ما هذا الرضا مالكم إنه هو يقول ثابت، هو عدى إنه يبني عليها حكما فقهية. فالأمر أنت لا تقول لي إنه مكرمة ومحمدة ورحمة محمدية وبديعة رضوية، الأمر ليس بهذه الطريقة. الأمر من أين جاءت هذه المرأة، ومن أين جاءت هذه الطفلة، وكيف بكيت المرأة والطفلة، وكيف فرق بينهما، والحوادث كثيرة لا تعد ولا تحصى. يعني هي المشكلة أنه البعض اللي ينتقدون هم ما مطلعين على فقههم. يعني أنا أستغرب من بعض الشيعة يجي دافع وهو أصلا ما يعرف الفقه الشيعي شنو، لا هو مثلا درس في الحوزة ويجيب أدلة مثل تخالف أدلتنا حتى نقول إنه رجل مطلع، لأنه إلى الآن أنا ما وجدت طالب شيخ عالم سيد معمم جاءني ب يعني دليل يخالف ما أضعه أنا، ما يوجد ولا شيء. هؤلاء المساكين الذين يدافعون عن عماء، إنما يدافعون عن عماء لأنهم جهل بأحكامي وفقه يعني مذهبهم كذا. يا أخي ما هو إحنا ذكرنا محمد لما يريد ينهي عن شيء يعني يضع هكذا لأنه يريدهم يطبقون أحكامه، هو يتأثر. هو كان محمد كما شرحنا وضعيته رجل انفعالي، لما يراها تبكي وانفعل بتلك اللحظة يحط حديث يعني هكذا محترم، يعني يصاغ بصورة إنسانية عظيمة، لكنه بالواقع هو من أمر بذلك؟ من أمر بالسبي؟ يعني أنت تسمي مثل قضية صفية لما قتل أهلها وخذاها وعاشرها بالطريق، قبل معاشرتها بالطريق إنه هذه لما مر بها بلال على الرؤوس المقطوعة وصار عندها صراخ وبكاء وكذا، أجا أنب بلال يقول له هل ما في قلبك رحمة؟ يعني هو من الذي أمر؟ هو من الذي أمر؟ من الذي أمر بقطع الرؤوس؟ هو بلال الذي أمر؟ لأنه هكذا هو تعلق بهذه المرأة صفية فأصبحت ملكه هكذا. فالنساء التي يراهن ويصير عنده نوع من يعني هكذا يعني استثارة لعاطفته يضع حديث، وإلا أنت من الأساس قمت بهذه الأمور الموبقات الخارج عن حد الإنسانية والضمير والوجدان. فالرجل كما وصفناه بدقة رجل انفعالي تثار عاطفته وفق الأهواء وفق اللاشعور وفق الأحداث والزمكان الذي يمر به. الخلاصة في ذلك كله أنه من أراد أن يدقق ويحقق فليذهب في الفقه سواء كان شيعي أو سني في باب إلى باب، جواز التفرقة بين الأطفال أو عدم الجواز، هو عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، يذهب إلى كتب الفقه شيعة للشيعة والسنة ويبحث في ذلك ويضع ويرى الأدلة. مصدر مهم أيضا كتاب دعائم الإسلام الجزء الثاني صفحة 27 وأيضا صفحة 46، يمكن للإنسان أن يراجع ما في هذه الصفحات 46 و27 الجزء الثاني من كتاب دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام التي ذكرها القاضي أبو حنيفة النعمان ابن محمد التميمي، وليس الفقيه السني المعروف، هذا التميمي المغربي أيضا من فقهاء الشيعة المعروفين في ذلك الوقت. يمكن أن يراجع هذا الكتاب الإنسان. الأخ سألني أحد الأخوة وبالاستراحة أيضا سألني سؤال انه علي ابن ابي طالب وحكم علي ابن ابي طالب ووضعيته وكيف كان يقبل بذلك. طبعا احنا ذكرنا انه علي ابن ابي طالب كان مستعبد من قبل محمد وعبدا لمحمد، يعني استعباد تام. علي ابن ابي طالب ربى محمد منذ صغره، علي ابن ابي طالب كان مصدق بنبوة محمد، علي ابن ابي طالب كان جزار يقطع الرقاب، علي ابن ابي طالب فعل ما فعل، علي ابن ابي طالب ما خالف محمد في حكم من احكام الدين الذي يعتبر دين شرعه محمد. علي ابن ابي طالب يعني اكثر رجل هو والزبير قطع رؤوس من بني قريظة حتى الصبي الصغار. علي ابن ابي طالب قتل ناس صبرا كالنضر بن الحارث وعقبة. علي ابن ابي طالب قتل واغتال الكثير بامر محمد. علي ابن ابي طالب هذه قضايا الزهد التي ظهرت علي، وقضايا انه يعني الحكمة، هذه مؤطرة بإطار ديني إسلامي. هو كان يعتقد يعني اعتقاد تام بمحمد، ثم الرجل بعد موت محمد وبعد سنين طويلة هكذا استفحل ذهنه. يعني هو لولا محمد ربما نقول لأصبح حكيم من حكماء العرب، لكنه هكذا صدق بمحمد منذ صغره، ومحمد رباه وتأثر بمحمد، ومحمد أثر عليه وهو عند قوة وبائس، فهكذا قتلت إنسانيته وأصبح جزارا. لكن بعد سنين طويلة صار عنده نوع من الزهد والحكمة، لكن مأطر بإطار ديني إسلامي ما خالف فيهما الإسلام، يعني بقي زهده بطريقة إسلامية، عنده جواري وعنده عبيد. طبعا يقول لك يحسن إليهم يحسن، لكنه هو إنسانيا هذا اللي الحكيم مثل قل لي إنه هل يوجد مثل من الحكماء الكبار بوذا ولاوذس وكنفوشيوس وكذا عندهم عبيد وكذا؟ ما يؤمنون بهذه القضية. يعني الرجل الذي يريد أنه يعني يكون حكيم هذا يلتفت لعقله وحكمته، ما يؤمن بتشريعات يعني فيها استعباد وكذا. هو أضطر زهده وحكمته التي هكذا ظهرت عليه آخر سنينه ظهرت بهل تقييد، هذا أنا أقيد آخر سنوات ظهرت عليه بعض من حالات الزهد والحكمة، ظهرت أضطرها بإطار ديني، هي عبارة عن عقاب لا شعوري لما قام به في، وهو يعني كما يقال في شعوره الحي، يعني في واقعه وهو مدرك، لكن كان متأثر بمحمد قطع رقاب حتى صبية وقطع رقاب وصلب كما ذكرنا. هذا طبعا الأمر لما يخالف وجدان البعض لا شعوريا، يعني هنالك يصير نوع من الأثر سيستفحل بمرور الأزمنة. لكن بما أنه هو بقي مستعبد لهذا الدين ويقدس محمد، فلا بد أن يظهر الأثر عليه مؤطر بإطار الديني، فظهرت عنده نوع من الزهديات والكلمات الحكيمة والكلمات الكذا في آخر حياته. هذه هي شخصية علي بن أبي طالب، ما خرج عن حد الإسلام وبقي مستعبد حتى لما نال البعض من الحكمة والزهد، أطرها بإطار الديني وبقي يعني وفق هذا الإطار الديني. وهذه الحالة التي ظهرت عليه بسبب ما قام به من موبقات ومجازر وقطع رقاب وإباحة دماء وتصليب. لأن كل إنسان لما يقوم بأعمال فادحة حتى لو كانت باسم الرب، لابد أن تستفحل عدة حالة ما تؤنبه من جهة أخرى. وهو طبعا عبد مستعبد لمحمد ودينه، ما يستطيع أن يتخلص من هذا الشيء، فراح يأطر كل شيء وفق الإطار الديني الإسلامي الذي هو عبد إليه. الشواهد الأخرى، هو الأخ يذكر يقول إنه علي هل كان يؤمن بالسبايا؟ طبعا الرجل هو سبا، سيد السابين هو، هل أخذ من السبايا؟ طبعا هو، إلا بين الحسين من أين؟ يعني أميرة من أميرات فارس أخذها الحسين. هو نفسه يعني عنده أحاديث تعتبر كقواعد فقهية يعتمد عليها الشيعة ويعتمد عليها حتى بعض السنة، الأباضية أيضا يرجعون إليه ويقدمون قوله على قول بعض الصحابة. هو يقول هكذا، يروون عنه أنه قال إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل فلا يقربها حتى تضع، وكذا السبايا لا يقربهن حتى يضعن. يعني إذا وحدة سبية تسبيتها وهي حامل، يعني انت منين سيبتها غير كان عندها زوج وحامل؟ يقول لك هو علي بن ابي طالب هاي يذكر انه لا تعاشرها لان هي حامل، خلي تجيب ونبعاشرها. يعني هي هاي قمه الانسانيه والاخلاق. لماذا؟ لانه عبد لدين محمد، ما استطاع ان يتخلص من هذا الارث. فهذه ليست بحكمه، الحكمه لابد ان يقول ان ما قام به محمد هو شر محض، مخالف للوجدان والانسانيه. هنا عندها يكون حكيم، ما يقدس لي محمد ويعمل بدين محمد ونقول عنه حكيم. لا، الرجل ليس على الحكمة في شيء، وليس عليها ولا منها في شيء. عنده كلمات، نعم عنده كلمات، فيها كلمات جميلة، نعم فيها كلمات جميلة، عنده بلاغة، نعم عنده بلاغة، لكنه هكذا عبد للدين السادي الذي دمر وأهلك وروع. احنا كنا نريد انه نكمل قضية يعني قريش، وكيف يعني دخل محمد لمكة، وهل نقضت قريش عهد محمد ام ان محمد نقض عهد قريش، وقضية أوطاس اردنا ان نذكرها لانه هي في هذه السنة. لكن اسئلة الاخوة يعني اخذتنا بعيدا من هذه الاسئلة، إنه قضية الأئمة. يعني طرح أحد الأخوة ما هو رأيك في الأئمة من آل البيت؟ طبعا هذا طبعا بحث طويل عريض، وأنا كتبت عنه مقالات، وكتبت مقال خصوصا هكذا اسم المقال، عنوان المقال إن الأئمة أبناء الجواري، فلماذا هذه الأكاذيب؟ الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الذين يتغنون بالأئمة المعصومين، يسمونهم بالأئمة المعصومين، طبعا هو هذا قضية المعصومين تخالف حتى قرآنهم. يعني هو أصلا حتى لو تقول بعصمة محمد هي تخالف نفس ما كان يقول محمد عن نفسه في القرآن. الأئمة الذي يقال عنهم بأنهم معصومين من السجاد، قبل السجاد الحسن والحسين، بالله معروف إنه هذه أمهم فاطمة، لكنه السجاد علي بن الحسين يعني، واللي بعد علي بن الحسين. الآن إحنا ما راح نذهب للحسن وأبناءه وكم جواري كانت عنده ومن هم أبناء جواري، لكن هؤلاء المعصومين اللي يتغنون بهم الشيعة إحنا راح نبين باختصار حالهم بناء على ما طلبه أحد الأخوة، ونحاول إنه نذكر باختصار يعني عن هؤلاء الأئمة. السجاد بن الحسين الملقب بزين العابدين، المعروف صاحب الصحيفة السجادية، هذه أم شاه زنان بنت يزدجرد، هذه سبيت وأختها بزمن عمر، فكانت هي أخذها الحسين وعطيت للحسين كجارية، وأختها أخذها ابن أبي بكر، والأمر لا يحتاج يعني الزواج حتى كيف يعاشرها وكذا. المشكلة إنه يعني هنالك قصص مخجلة، كما نسجوا قصص إنه كيف أخذ محمد صفية. أيضا هذه شاه زنان يعني نسجوا على لسانها قصص بأنه هي كانت جالسة ونامت ورأت رؤيا إنه محمد إجا ودخل عليها دارها وخطبها لابن الحسين. يا عمي ما أنتم هجمتم على الناس في ديارهم وغزيتوهم وأخذتوها سبية؟ هذا الكذب يعني كيف يعني حقيقة الكذب الذي يضعه المسلمون لا يمكن أن يوصف. هذه جارية من الجواري. السؤال هنا، جلبت من فارس إلى المدينة، كم شهر تمشي في الطريق؟ كم شخص يمكن أن يغتصبها من الجيش؟ زين العابدين أمه جارية كما ذكرنا، هنالك أئمة آخرين من بعده وأمهاتهم أيضا جواري. لكن لما الآن نسأل أنفسنا، هذه الجارية الخائفة المضطربة التي قتل أهلها ودمرت بلادها وجيء بها سبية من ذلك العز العظيم وهكذا إلى هذه الأراضي الشاسعة إلى أن وصلت للمدينة، هذه المعززة التي كانت مكرمة، كيف سيكون يعني قلبها وعقلها تجاه المسلمين وما فيها من رعب شديد؟ هذا الرعب الشديد الذي كانت تعيشه هذه المرأة إذا أرادت أن تربي طفلها، الذي أكيد صحيح هي سوبية وعاشرها الحسين وأولدت له هذا الابن، هي أكيد تحبه لأنه ابنها، لكنه هي كيف يعني ستتعامل مع هذا الطفل؟ يعني كيف ستربيه وماذا ستزرع فيه؟ أكيد الخوف والرعب. يعني هي أصلا حتى لو لم تربيه هو أصلا سيرث هي أصلا ستورثه الجينات التي منها والتي هكذا استفحلت رعبا وخوفا وهلعا، لأنه كل أثر يصير على الإنسان شديد يدمر كيانه ويخليه يورث جينات الأبناء جينات مدمرة هلعة. فلما مثلا الأئمة من أهل البيت استخدموا التقية في الدين والتقية في الإسلام وعملوا بيها وكانوا مملوئين رعب، من أين هذا؟ لكن هي ما وقفت فقط عند هذه الحالة، هي بالأصل يعني هذا الحسين بعد زمن أيضا قتل. هي لما تنظر لتاريخ المسلمين اللي المعاصر إلها السابق إلها والوضع الحاضر اللي هي فيه تجده يعني وضع مأساوي مدمر، فهي ماذا تفعل؟ ستربي هذا الابن تربية مع أنه يقتبس هو قضايا إسلامية، لكن تأثيرها الشديد يكون منها. لذلك هؤلاء الأئمة كلهم كانوا قاعدين وخايفين وفي بيوتهم يستخدمون التقية، هؤلاء الأئمة الاثنى عشرية كلهم، لأنه أغلبهم أبناء سبايا. وهذه المرأة لما تشوف هذه الويلات والضيم والأذية، فأنا مثلا يأتيني شخص يقول لي أنت ما تنتقد الأئمة الاثنى عشر يسمونه، أقول لك مساكين هؤلاء، يعني قوم أبناء جواري اضطهدوا ووجدوا أنفسهم في واقع يعني معاش في مجتمع ما، إنه هكذا جدهم محمد، ماذا سيفعلون؟ يعني سيأخذون من محمد نوعا ما ومن أمهاتهم ويخلطوا بين كذا وكذا حتى يعني يظهروا بهذه الصورة. وهذه الصورة التي ظهرت عن الأئمة اللي يسموهم الأئمة الاثنى عشر، هؤلاء أبناء الجواري، هؤلاء هذه الصورة هي الصورة الحقيقية لمأساة الإسلام والصورة الحقيقية لتناقض الإسلام وتناقضه مع إنسانية المرأة المضطهدة. فهؤلاء ظهروا منها، من هذه النساء ظهروا بهذه التناقضات وبهذه الاضطرابات وبهذه يعني الأمور التي لا يمكن أن توصف، لأنه نفس الشخص هو لا يمكن أن يوصف لك ما يشعر به من هواجس وقلق وانفعالات وتفاعلات، لأنه ورث من أمه تلك المصائب جينيا، ذلك الهلع، تلك الدماء التي رأتها، الرقاب التي رأتها قطعت، الترويع، العزة الذي كانت فيه يعني وهكذا بين لحظة وضحاها انتهى، كله ورثت للابن بعدما هكذا يعني كليتها، يقولون هكذا الكلية يعني العقل، الدماغ، النفس، الروح، البدن، كل ذرة، كل خلية في جسدها تفاعلت بشكل مأساوي بما وقع عليها ولما وقع عليها، فعصرت هذه المرأة وأصبحت طاقتها سالبة وورثتها لهذا الابن، الورث إرث جد محمد نوعا ما بطريقة ما، فأصبح مضطربا خائفا شاكا قلقا. هذه حالة الأئمة الاثنى عشر، هذا وصف إلهم وهذا إيمان بهم، وهذه هي الـ يعني الحقيقة التي هم عليها. وكل من يقرأ رواياتهم يجد هذا التناقض والاضطراب الرهيب. فمن باب إحنا أفضل الخلق لأنه جدهم أفضل الخلق، ومن باب خايفين مرعوبين مضطربين، ومن باب يخشون حتى من أقرب المسلمين إلهم، هذه حالتهم. من يقرأ تاريخهم يجد العجب العجاب من هذه الانفعالات التي ورثوها جينيا وبيئيا واجتماعيا ودينيا. زين العابدين كما قلنا هذه معروفة أمه، محمد الباقر هذا تزوج يعني زين العابدين تزوج بنت يعني بتعمه من نسل الحسن، تزوجها وأولدت محمد الباقر. نصل لجعفر الصادق، أيضا أخذ هذه ابنة عبد الرحمن ابن أبي بكر يعني، لكن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، هذه أمه تسمى بأم ولد يعني مملوكة باعترافهم، وعثقت بسبب الولد اللي ولدته يعني بسبب موسى الكاظم، موسى الكاظم هو سبب في عثقها وبدون زواج، لأنه هي هكذا يقولون كانت أم ولد يعني عثقت بسبب أنها أولدت الكاظم، وسماها يعني زوجها جعفر الصادق سماها حميدة، وهذه كانت بربرية من إخواننا من المغرب العربي البربر، هؤلاء الذين دمروا واستبيحوا وفعل بهم العرب ما فعل. البعض يقال على أنه هذه كانت أندلسية، وطبعا هذا غير صحيح لأنه الأندلسيات شقراوات وهي ما كانت شقراء، والصحيح كما قلنا أنها بربرية من البربر. وولدت الإمام كما يسمى الكاظم، وكان أسمر، وهذا الكاظم قصته أيضا قصة طويلة عريضة. أنكره عمامة، يعني إخوان جعفر الصادق أنكروه، قالوا كيف يكون جعفر الصادق هيك ولد أسمر بهذه الطريقة. هذه المرأة اشتريت من سوق النخاسة جارية، وأكرمتها روح الحياة أنه حملت فأعتقت وأصبحت أم ولد وسميت بحميدة، سماها جعفر الصادق. هذه أم الكاظم. اللي يقول أندلسية هذا لا يفهم شيء، لأنه ما اطلع عن تاريخ الكاظم وشكله وسماره. الأندلسيات شقراوات أوروبيات. علي بن موسى الرضا الملقب بالإمام الرضا، أخو السيدة معصومة التي هي في قم وهو في مشهد، هذا المعصوم أم تكتم جارية من النوبة، يقول بعضهم هذه أيضا من المغرب، بربرية من المغرب. ذكرنا إحنا أنه السيدة حميدة البربرية أو النوبية على رأي بعض أولدت الكاظم. لما أولدت الكاظم هي أعطيت جارية من زوجها، يعني زوجها زوج حميدة اشترى جارية وأعطاها لحميدة أم موسى الكاظم، وأعطت هي هذه الجارية إلى موسى الكاظم ابنها. هذه الجارية اسمها تكتم، يقال إنها من النوبة ويقال إنها من البربر أيضا، يعني كما حميدة من البربر هذه أيضا من البربر. طبعا حروب البربر استمرت سنوات طويلة لمن يراجع التاريخ، وآلاف السبايا من النساء أخذوهن المسلمين طيلة حقبة سنوات طويلة. وإحنا طبعا نقف إجلالا واحتراما للملكة المغربية التي كانت تلقب من قبل المسلمين بالكاهنة، هذه الملكة المغوارة التي حاربت المسلمين سنوات طويلة وهزمتهم لولا أنه هكذا خانها بعض صبية المسلمين، وهي قصتها قصة مختلفة الآن نطوي عنها كشحا. هذه المرأة المسبية تكتم كانت مملوكة لحميدة، وحميدة أعطتها لموسى الكاظم، فلما واقعها وعاشرها موسى الكاظم أولدت علي بن موسى الرضا وأخته معصومة، هي أيضا جارية واشتريت من سوق النخاسة. هذا الرضا ابن الجارية اشترى جارية تسمى خيزران، اشتراها من السبي الذي جاء من النوبة، فلما واقعها وعاشرها أولدت له محمد الجواد، يسمونه محمد ابن علي الرضا، هذا أيضا ابن جارية. محمد الجواد عند ابن يسمونه علي الهادي، أيضا هو من الأئمة المعصومين عند الاثنى عشرية، هذا أمه أيضا مغربية وجارية ومن سبايا المغرب العربي. قضية الحسن العسكري ابن علي الهادي، يعني علي الهادي هل تزوج جارية وأولدت له الحسن العسكري أم لا؟ هذا يعني يراد لبحث وتحقيق، أنا ما وصلت يعني بالحقيقة ما عندي عليه شيء، لابد أن أبحث فيه. هل الحسن العسكري ابن علي الهادي يعني من جارية أو من غير جارية؟ أنا ما يعني لا يوجد عندي دليل قطعي عليه. أما المهدي اللي يتغنون به، وهذه طبعا إكذوبة أيضا، هي كل القضية تدور حول جارية. هذه الجارية اشتريت من سوق النخاسة أيضا، لكن من أين؟ هذه طبعا من الترك. الحسن العسكري توفي وعمره 27 سنة، وكانت عنده جارية قالت أنا حامل، بعض الروايات إنه ادعت الحمل بعد وفاة الحسن العسكري، وبعض الروايات إنه يعني في وقت الحسن العسكري، وهذا بحث طويل عريض وكتبنا عليه مقال مفصل وأثبتنا فيه الحق، هكذا أثبتنا فيه الحق وفق أدلة شيعية وفق كتاب فرق الشيعة للنوبختي، وهذا من الثقة عند الخوئي وعند الكشي، يعني رجال اللي كتبوا في علم الرجال من الشيعة يوثقونه، وعلماء الشيعة وفقهاء الشيعة، وعنده كتاب استدللنا بهذا الكتاب اللي ينسب إليه المعروف إنه إليه بقضايا ذكرناها في مقال مفصل سابق. هذا الآن نطوي عنه كشحا ونزدل دونه ثوبا، وتأتي كل هذه الحقائق الأخرى نذكرها في حلقات أخرى مستقبلية. إذن الأئمة أبناء الجواري، فلماذا تكذبون وتدعون؟ طبعا نسجوا نوع من الخرافات والأكاذيب، إنه هذه رؤية في المنام، وإنه بعث إليها شخص كذا، وإنه الجارية الفلانية اللي اشتراها الإمام الفلاني وعاشرها، كانت إنه الناس كل ما يعني هكذا اللي يشترونها أو يأخذوها أخذوها من في السبي يريدون يعاشروها، لكنه لا يستطيع أنه شخص يواقعها ويعاشرها. هنالك فالشيء أسود يظهر كأنه جان أو كذا يخيف هؤلاء، وما استطاع أحد أنه إلا الإمام الفلاني. هذه روايات كثيرة عبارة عن أكاذيب وهلوسات، لأنه يعني ماذا يفعلون؟ يقولون لك هؤلاء الأئمة، تسعة من هؤلاء الأئمة أبناء جواري، يعني كيف إحنا ماذا نفعل؟ يعني لابد أن ينسجون روايات كاذبة، ما معقولة تسعة من هذه الجواري أشهر يمشون فيهن كانت محميات، يعني هو لماذا يحميهن الرب يعني بهذه الطريقة؟ كان منذ الأول يعني وهن ببلادهن مكرمات، حاميهن الرم بدون أن يقتلون أهلهن، يروح هذا الإمام العبقري يروح يتزوجها ويجيبها وتلد هذا الإمام المعصوم الطاهر. يعني ليش المسلمين هاجمين وتحت قيادة إمام ظالم عند الشيعة؟ لأنه اللي سووا الفتوحات مو الأئمة الاثنى عشر، أئمة آخرين من جهة أخرى هم يعتبرون ظالمين. هؤلاء الظالمون هم الذين أرسلوا الجيوش وجيشوها وهجموا على البربر وغير البربر وجلبوا هذه النساء. يعني لماذا كل هذه المعضلة وأنت تأخذ هذه؟ أنت منذ الأول يعني لابد أن الإله يوفقك وترى هذه المرأة وترسل إلها يعني رجالك وأتباعك الصالحين يروحون يجيبوها ويجلبوها لك عزيزة مكرمة. ليش تتبهذل بالطريق ويعتدون عليها؟ يعني يكشفون ملابسها، وهذا يريد يواقعها ما يقدر، وذاك يريد يواقعها ما يقدر. ما هذه الأكاذيب؟ يعني عبارة عن هلوسات لا دليل عليها. الدليل جدا واضح، هم أبناء جواري وهن مسبيات مضطهدات، وولدا عند هؤلاء الأئمة نوع من الخوف والشك بأقرب المقربين إلهم، وما أرادوا سلطة وأصبحوا يستخدمون التقية، وصارت عندهم عقيدة مختلفة كليا عن العقيدة السنية أو العقيدة الإسلامية الأخرى المنتشرة، يعني طلب الحكم والملك والجهاد والكذا ما صارت، لأنهم هم أبناء جواري هكذا مصنصلين كما يقال. احنا أردنا أن يعني نتم الجزء السابق ونذكر قضية قريش وكيف دخل محمد إلى مكة وقضية أوطاس، وعندنا سرايا وغزوات أخرى، لكن مداخلات الأخوة بالاستراحة هي كانت مداخلات مثيرة وكنا لابد أن نجيب عليها، وأجبنا على قدر ما نحفظه من مقالاتنا السابقة التي نشرناها قبل سنوات. يمكن لكل كلمة قلناها أن تثبت وتقيد يعني ويبحث فيها كل كلمة أنا أذكرها، تفضل اكتبها وروح ابحث بيها. إذا عندك مخالف إلها تفضل تعال ضعه هنا، ما عندك مخالف إذن الحق واضح جلي. قناتنا قناة الحقيقة تظهر الحقائق وفق مداركنا وفق بحوثنا وفق ما توصلنا إليه. عندك مخالف تفضل ضعه هنا، ونحاول أنه نكمل الحلقات مستقبلا. سلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.